الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة هي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ولهذه الأهمية فإن الله قرنها كثيرا بالصلاة في كتابه العزيز، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها. ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فهو فاسق. وللزكاة فوائد فردية واجتماعية، منها أولا إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل. ثانيا أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثلها وأكثر، ولهذا سميت صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله تعالى. ثالثا أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء. رابعا أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. خامسا أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء ويسكن ما يشاء ويأكل ما يشتهي، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدوا غضبهم. وسادسا أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم ويأذرون الأغنياء. سابعا تنجي من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وذكر صلى الله عليه وسلم: من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. ثامنا أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، ويفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة، ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. تاسعا أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. عاشرا أنها تكفر الخطايا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفرضت الزكاة في مكة، وأما تقدير أنصبتها فكانت في المدينة النبوية. والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أن جعل لها أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، كما أن هناك موانع تمنع من وجوب الزكاة حتى مع وجود الشروط. والزكاة لها شروط أربعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث ملك النصاب، وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه، لقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وقال في الغنم: إذا بلغت 40 شاة شاة، غير ذلك من الأدلة. الشرط الرابع مضي الحول، أي تمامه، لقول صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من اشتراط الحول بعض الأموال مثل المعشر، وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويسمى معشرا لوجوب العشر أو نصفه، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك ما تنتجه السائمة من أولاد، فلا يشترط له تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصلون متى ولدت، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها، مع أن النماء لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل. ثالثا التجارة فلا يشترط لها تمام الحول لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. رابعا الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فلا يشترط مضي الحول فيه، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة هي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ولهذه الأهمية فإن الله قرنها كثيرا بالصلاة في كتابه العزيز، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها. ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فهو فاسق. وللزكاة فوائد فردية واجتماعية، منها أولا إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل. ثانيا أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثلها وأكثر، ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله تعالى. ثالثا أنها تزكي أخلاق المزكي فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء. رابعا أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. خامسا أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء ويسكن ما يشاء ويأكل ما يشتهي، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدوا غضبهم. وسادسا أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم ويأذرون الأغنياء. سابعا تنجي من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وذكر صلى الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. ثامنا أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات ويفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة، ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. تاسعا أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. عاشرا أنها تكفر الخطايا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفرضت الزكاة في مكة، وأما تقدير أنصبتها فكانت في المدينة النبوية. والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أن جعل لها أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، كما أن هناك موانع تمنع من وجوب الزكاة حتى مع وجود الشروط. والزكاة لها شروط أربعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث ملك النصاب، وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه، لقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وقال في الغنم: إذا بلغت 40 شاة شاة، غير ذلك من الأدلة. الشرط الرابع مضي الحول، أي تمام، لقول صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من اشتراط الحول بعض الأموال مثل المعشر وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ويسمى معشرا لوجوب العشر أو نصفه لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك ما تنتجه السائمة من أولاد فلا يشترط له تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن المواشي فيها الصغار والكبار ولا يستفصلون متى ولدت بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها مع أن النماء لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل. ثالثا التجارة فلا يشترط لها تمام الحول لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. رابعا الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فلا يشترط مضي الحول فيه فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.